أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا شرعنا في الدرس الماضي في باب الضمان، فنكمل من حيث وقفنا في الدرس الماضي. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ويؤخذ مما بيد مكاتب وما ضمنه قن من سيده.
نعم، قال أي ويؤخذ ما ضمنه مكاتب بإذن سيده مما بيد المكاتب كثمن ما اشتراه ونحوه. يعني إذا ضمن المكاتب شخصا فإنه يؤخذ منه في مقابل ذلك. نعم.
وما ضمنه قن من سيده. ولرب الحق مطالبة من شاء منهما، أي من المضمون والضامن في الحياة والموت.
نعم، يقول ولرب المال أو ولرب الحق الذي هو الدائن مطالبة من شاء منهما، يعني إن شاء طالب من المضمون وإن شاء طالب من الضامن. وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه لا فرق بين أن يتمكن صاحب الحق من استيفاء الحق من المضمون عنه أو لم يتمكن. فلذلك قال إيش؟ ولرب الحق مطالبة من شاء منهما، إن شاء طالب المضمون وإن شاء طالب الضامن. قال في الحياة والممات أو في الحياة والموت، أي أن يكون حيا فيأتي صاحب الحق لزيد مثلا الذي هو الضامن ولعمر الذي هو المضمون فيطالب هذا وهذا، وله أن يطالبهما جميعا وأن يأتي مثلا إلى هذا في الصباح وإلى هذا في المساء، أو يطلب واحدا منهم ويسكت عن الآخر. هذا في الحياة الدنيا في الحياة. وأما في الموت فلو مات الضامن فله أن يطالبه في تركته، يعني المضمون عنه له أن يطالبه في تركته، لأن الدين المضمون صار دينا على الضامن، صار دينا على الضامن كأنه أصيل. أما المضمون عنه فواضح لأن المال عليه، فلو مات المضمون عنه فإن لصاحب الحق أن يطالبه في تركته. فإن لم يخلف تركة طالبه يوم القيامة، طالبه يوم القيامة. هذا هو المذهب وهو الذي عليه عن الجمهور، أن له أن يطالب من شاء منهما، إن شاء طالب الضامن وإن شاء طالب المضمون، ولا يشترط فيه في مطالبته للضامن أن يكون لم يتمكن من أخذه من المضمون، فهو مخير. القول الثاني في المذهب أن الضمان يعتبر استيثاق بمنزلة الرهن، فلا يطالبه إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه، لأن الضامن فرع ولا يصار إليه إلا عند تعذر الأصل. إذا تعذر الأصل ولم يتمكن من استيفاء المال من المضمون عنه، هنا يتوجه للضامن، لأن الضامن يعتبر بدل عن المضمون عنه، فيكون بمنزلة التراب في الطهارة، ما يصار إليه إلا عند عدم الطهارة، عند عدم الأصل. الضامن أيضا لم يوضع لتعدد محل الحق، وإنما وضع ليحفظ صاحب الحق حقه من الهلاك ويرجع إليه عند تعذر الاستيفاء، ولم ينصب الضامن نفسه ليكون بديلا عن المضمون عنه بحيث يطالب بالمال مع قدرة المضمون عنه بذلك، وإنما هو من باب الاستيثاق. فمع وجود المال عند الأصل وتمكنه من مطالبته به، فلا يطالب به الضامن الذي هو الفرع، لأن هذا يعني حتى الناس يستقبحونه، أنه كيف يترك صاحب الذي عنده المال وهو المطالب به حقا ويطالبه ممن المقصود منه زيادة الاستيثاق. فهذا القول هو الذي اختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، وأيضا رجحه الشيخ ابن عثيمين، وهو الذي يعمل به في المحاكم. في المحاكم يعمل بهذا، أنه ما يطالب الضامن بالحق إلا إذا تعذر استيفاء الحق من المضمون عنه،
لأن الحق ثابت في ذمتهما، فملك مطالبة من شاء منهما.
يا هذا التوجيه لأنه يطالب من شاء منهما، قال لأن الحق ثابت في ذمتهما، في ذمة الضامن وفي ذمة المضمون، فملك صاحب الحق مطالبة من شاء منهما، لحديث الزعيم غارم أي الضمين، وكون غارما أي ملزما نفسه ما ضمنه. قالوا والغرم أداء شيء يلزمه، فدل على أنه ضامن، وأن من ضمن دينا لزمه أداؤه، فاستدلوا به على جواز مطالبة أيهما شاء لثبوت الحق في ذمتيهما. لكن من نظر إلى أن الضامن هو ليس هو الأصيل وإنما هو فرع، وأن المقصود منها الاستيثاق، رأى أن المطالبة من الضامن إنما تكون بعد تعذرها من المضمون عنه،
لحديث الزعيم غارم رواه أبو داود والترمذي وحسنه. فإن برئت ذمة المضمون عنه من الدين المضمون بإبراء أو قضاء أو حوالة ونحوها، برئت ذمة الضامن لأنه تبع له.
نعم، قال فإن برئت ذمة المضمون عنه من الدين المضمون بإبراء أو قضاء أو حوالة ونحوها، برئت ذمة الضامن لأنه تبع له. لاحظ المصنف قال فإن برئت ذمة المضمون عنه، لم يقل إن قضى المضمون عنه الدين، لأن براءة الذمة قد تكون بقضاء الدين، وقد تكون بالإبراء، وقد تكون بشراء شيء، يعني بدل هذا الأمر يكون عوضا عنه، فلذلك عبر عنها ببراءة الذمة ولم يقل إن قضى المضمون عنه الدين. فكلمة إن برئت ذمة المضمون يعني أعم من أن يقول إن قضى عنه الدين. نعم،
من الدين المضمون بإبراء أو قضاء أو حوالة ونحوها، برئت ذمة الضامن لأنه تبع له.
نعم، برئت ذمة الضامن لأنه تبع له. نعم،
لا عكسه، فلا يبرأ المضمون عنه، فلا يبرأ المضمون عنه ببراءة الضامن.
أي لا عكسه، يعني إن برئت ذمة الضامن فإنها لا تبرأ ذمة المضمون عنه، يعني الضامن قد يبرأ من هذا الشيء لكن يبقى الحق على المضمون عنه. وتحصل براءة ذمة الضامن بأمرين: الأمر الأول إما أن يبرئه صاحب الحق ويقول له يا فلان أسقطت ضمانك، صاحب الحق يبرئه فيقول يا فلان أسقطت ضمانك اذهب ليس عليك شيء. الثاني أن يوفي الضامن ما عليه، فإذا وفى برئت ذمته. نعم،
لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع.
أي نعم، لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع. الأصل هنا ما هو؟ المضمون عنه، والتبع هو الضامن.
وإذا تعدد الضامن لم يبرأ أحدهم ببراءة الآخر.
نعم، قال وإذا تعدد الضامن لم يبرأ أحدهم ببراءة الآخر. إذا كان عدة ضامنين شيء واحد مثلا، فإن براءة أحدهم لا تتضمن براءة الآخر، لأنهم غير فروع الله، ليسوا فروع لمن برئت ذمته، فلم يبرأوا ببراءته.
ويبرؤون بإبراء المضمون عنه.
نعم، ويبرؤون بإبراء المضمون عنه. لماذا؟ لأنهم فروع عنه، لأنهم فروع له، لأن فإذا برئ المضمون عنه برئ ما كان تبعا له. نعم.
ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه.
نعم، ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه، يعني ما يعتبر شرطا في ذلك، بل يصح ولو جهله، كان يقول من استدان منك فأنا ضمين، لأنه التزام حق، فلم تشترط معرفة المؤدي عنه. فلذلك قال المصنف ولا يعتبر معرفة الضامن عنه، معرفة الضامن للمضمون عنه، ولا معرفته للمضمون له. مثلا لو قال من باع زيدا كذا أو أقرضه كذا فأنا ضمين، لكن هل يمكن أن يضمن الشخص أما لا يعرفه؟ شخص يأتي ويضمن شخصا لا يعرفه، يمكن، يعني شخص وجد شخصا في السوق لا يعرفه، لكن رق له وهو يبحث عن من يضمنه، فقال أنا أضمنه، فقال مثلا أنا أضمنه في هذه الحال. في هذه الحال يكون قد عرض نفسه للضمان وعرض نفسه للخطر، لكن يلزمه ذلك إذا التزمه، يلزمه ذلك إلى إذا التزمه. نعم،
لأنه لا يعتبر رضاهما فكذا معرفتهما.
نعم، هذا التعليل، لأنه لا يعتبر رضاهما، رضا المضمون له والمضمون عنه، فلا يعتبر معرفتهما،
بل يعتبر رضا الضامن،
بل يعتبر رضا الضامن، يعتبر رضا الضامن لابد من رضاه، فإن أكره عليه لم يصح، إنه هو الذي يتحمل ذلك، فالضامن هو الذي لابد من أن يكون راضيا. والتعليل ذكر إيش؟
لأن الضمان تبرع بالتزام الحق فاعتبر له الرضا كالتبرع بالأعيان.
أين؟ لأن الضمان تبرع بالتزام الحق فاعتبر له الرضا كالتبرع بالأعيان، عندما يتبرع بعين من الأعيان فهذا التبرع لابد أن يكون برضا من المتبرع، أما أن يلزم أن يتبرع بشيء وهو غير راض فلا يصح هذا التبرع. إذن الضامن لابد من أن يكون راضيا ولا يصح بغير الرضا.
ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم.
ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، فلا يشترط كون الحق معلوما، بل يصح ولو مجهولا إذا كان مآله إلى العلم، كأن يقول أنا ضامن لك ما على فلان فأنا ضامنه لك، أو ما يقر به لك فأنا أضمنه، فهذا يقول إلى العلم. فضمان المجهول إذا آل إلى العلم يكون جائزا، ومنه ما يعرف عند الفقهاء بضمان السوق، ضمان السوق بأي يلتزم الإنسان بضمان كل ما يجب على هذا المضمون في معاملته في هذا السوق. كان يقول شخص كل ما يشتريه هذا الشخص من هذا السوق أو من هذا الدكان فأنا ضامن له، فهذا الذي يسميه الفقهاء ضمان السوق. نعم،
لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وهو غير معلوم لأنه يختلف.
نعم، لعموم قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، زعيم يعني غارم، وحمل البعير غير معلوم، لأن حمل البعير يختلف باختلاف ما يحمل عليه. نعم،
ويصح أيضا ضمان ما يؤول إلى الوجوب.
ويصح أيضا ضمان ما يؤول إلى الوجوب، مثل ما ذكرنا كضمنت لك ما تداينه به، فما يؤول إلى الوجوب فإنه يصح ضمانه.
كالعواري والمغصوب والمقبوض بسوم إن ساومه وقطع ثمنه.
نعم. قال ويصح أيضا ضمان ما يؤول إلى الوجوب لما تقدم يعني من الآية وكذلك الحديث، ويدخل في ضمان السوق ونحوه الذي ذكرناه. يقول كالعواري، العواري جمع عارية، وهي ما تباح فيه منفعة العين، يعيره دابة أو يعيره متاعا ينتفع به لكنه لا يملك هذه العين، إنما يملك منفعتها، فهي إعارة العين لمن ينتفع بها ويردها. مثل إنسان يستعير سيارة من شخص يقول أريد سافر عليها إلى مكة مثلا، فقال صاحب السيارة أنا أريد شخصا ضامنا يضمن لي هذا الشخص، فهو هنا يصح الضمان، يصح الضمان. فقال كالعواري والمغصوب، الشيء المغصوب وهو ما أخذ من صاحبه قهرا بغير حق، فضمان المغصوب صحيح إذا شخص ضمن ما غصبه شخص، لأن الغاصب ضامن بكل حال، الغاصب ضامن ما غصبه بكل حال، فإذا شخص جاء شخص وقال أنا ضامن لما غصبه فلان فإنه يلزم. قال وكذلك المقبوض والمقبوض بسوم، أي ويصح ضمان المقبوض بسوم. والمقبوض على وجه السوم له صور، منها ما ذكره المصنف هنا، قال إيش؟ إن ساومه
وقطع ثمنه.
إن ساومه وقطع ثمنه، يعني ساومه على السلعة وقطع الثمن، بت في الثمن، اتفقوا على الثمن، لكن أراد شخص يضمن أن هذه السلعة لبائعها أن يضمن أن هذه السلعة مثلا ليست مغصوبة ليست مسروقة، وأن هذا الذي باعها يملكها، فهذا مقصوده إن ساومه وقطع ثمنه، أو
ساومه فقط ليريه أهله إن رضوه وإلا رده،
أو ساومه فقط ليريه أهله إن رضوا وإلا رده. ساومه ثم قال أنا أريد أشتري لكن أريه الأهل إن رضوا به، فإذا جاء بمن يضمن ذلك يعني فله هذا الفعل.
وإن أخذه ليريه أهله بلا مساومة ولا قطع ثمن فغير مضمون.
وإن أخذه ليريه أهله بلا مساومة ولا قطع ثمن فغير مضمون، لأنه يعتبر في هذه الحالة يعتبر أمانة، لكن إذا قطع الثمن وقطع ما به السوم فهنا يكون مضمونا. أما في الحالة الثانية لا يكون مضمونا إلا في حال التعدي والتفريط. نعم.
ويصح ضمان عهدة مبيع.
ويصح ضمان عهدة المبيع، وذلك أن البائع إذا باع الشيء فقد ضمن عهدته، أي تعهد بأن هذا البيع صحيح وأن هذه السلعة مملوكة لبائعها، فإذا طالب الشخص المشتري ضامنا لذلك ووجد فإنه يلزم في هذه الحالة. فهذا المقصود بقوله عهدة المبيع
بأن يضمن الثمن إذا استحق المبيع أو رد بعيب،
بأن يضمن الثمن إذا استحق المبيع، إذا استحق المبيع فإنه يضمن الثمن ممن اشتراه، أو إذا رده بعيب أيضا فإنه يكون ضامنا لذلك. فضمان الثمن عن بائع لمشتري أن يضمن عن البائع الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه إن ظهر المبيع مستحقا لغير بائع، مثلا لو استحق فباع وأخذ الثمن فتبين أن هذه السلعة ليست ملكا له، من يتحملها؟ يتحملها الضامن، الضامن، لأنه عند البيع قال أنا ضامن لهذا البائع. فإذا تبين أنه باع ما لا يملك أو أن السلعة ليست له فإن الضامن يتحمل ذلك. نعم.
أو الأرش إن خرج معيبا،
أو الأرش إن خرج معيبا، وسبقا ذكرنا الأرش هو قيمة السلعة ما بين صحيحة ومعيبة، والفارق بينهما هو الذي يعتبر أرشا. يعني لو خرج معيبا واختار المشتري امساك هذه السلعة مع العيب والرجوع بالأرش على من باع. نعم.
أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه،
أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه، أو أن يضمن عن المشتري الثمن الواجب الذي للبائع قبل تسليمه للسلعة. نعم.
أو إن ظهر به عيب أو استحق.
نعم. أو إن ظهر به عيب أو استحق
فيصح لدعاء الحاجة إليه،
أو استحق عن البائع تسليمه. نعم.
فيصح لدعاء الحاجة إليه،
فيصح لدعاء الحاجة إليه، يعني تصح مثل هذه المعاملة التي هي عهدة المبيع سواء بالنسبة للبائع أو بالنسبة للمشتري، لأن حاجة الناس تدعو إلى ذلك، حاجة الناس تدعو إلى ضمان العهدة، لأنه لو لم يصح امتنعت المعاملات عند من لا يعرف، عندما لا يعرف شخص يبيع وما يعرفونه ويكون فيه ضرر عليهم. نعم.
وألفاظ ضمان العهدة: ضمنت عهدته أو دركه ونحوهما.
نعم. يعني الألفاظ التي تضمن بها العهدة مثل ما ذكر المصنف يقول: ضمنت عهدته أو دركه ونحوهما من الألفاظ، أنه أخلصكم منه مثلا متى ما خرج البيع مستحقا فقد ضمنت البيع، ونحو ذلك من العبارات. إذن عهدة المبيع أن المبيع ملك للبائع، وعهدة المشتري كذلك بأن هذا الشيء هو لمشتريه وأنه مضمون على إتمام الشراء ونحو ذلك. نعم.
ويصح أيضا ضمان ما يجب بأن يضمن ما يلزمه من دين أو ما يداينه زيد لعمر ونحوه.
نعم. يقول: ويصح أيضا ضمان ما يجب، وتقدم ذكر ما يجب، كان يقول أنا أضمن ما يشتريه زيد أو ما يشتريه فلان أو ما يشترى من هذا الدكان أو من هذا السوق مما يخص فلانا من الناس، فهذا ضمان ما يجب. أضمن لك مثلا ما تبيعه لهذا الرجل ونحو ذلك. نعم.
بأن يضمن ما يلزمه من دين أو ما يداينه زيد لعمر ونحوه، وللضامن إبطاله قبل وجوبه.
وللضامن إبطاله قبل وجوبه، أي إبطال ضمان ما يجب، إبطال ضمان ما يجب قبل وجوبه على المضمون عنه. كأن يقول أنا ضامن لك ما تداينه به، أنا ضامن ما تداينه، ما ضامن لك ما تداينه به. نعم.
لا ضمان الأمانات كوديعة ومال شركة.
قال لا ضمان الأمانات، لأن الأمانات الأصل أنها إيش؟ ما تضمن، أنها وديعة. الأمانات الأصل لا يصح ضمان الأمانات، وهي كل عين بيدك بإذن من مالكها أو بإذن من الشارع، هذه تسمى أمانة. فالأمانة الأصل عدم الضمان فيها إلا إذا كان فيها تعدي أو تفريط. فالمصنف هنا قال لا ضمان الأمانات، أي لا يصح ضمان الأمانات، والأمانات هي كل عين بيدك بإذن من الشرع أو بإذن من المالك ولا ضمان فيها إلا في حال إيش؟ التعدي أو التفريط. فلا يصح ضمان الأمانات لأن الأصل فيها غير ضامن، وإذا كان الأصل غير ضامن فلا يصح أن يبنى عليه شيء لم يثبت، لا يلزم بإلزام الفرعي بما لم يثبت في الأصلي. ثم مثل للأمانات قال إيش؟
كوديعة ومال شركة.
هذه كلها من الضمانات، ومضاربة وعين مدفوعة مثلا إلى خياط أو قصار أو نحو ذلك، هذه كلها تعتبر أمانات، فلا تضمن إلا في حال الاعتداء أو التفريط.
وعين مؤجرة لأنها غير مضمونة على صاحب اليد فكذا ضامنه.
نعم، وعين مؤجرة لأنها غير مضمونة على صاحب اليد، يعني مالكها غير مضمونة على مالكها، فكذا ضامنه، كذا أي لا تكون مضمونة عليه لأنه فرع. نعم،
بل يصح ضمان التعدي فيها أي في الأمانات.
هذا بل يصح ضمان التعدي فيها أي في الأمانات، وهذا بلا نزاع، الإنسان إذا تعدى أو فرط فيما تمن عليه فإنه يتحمل ذلك،
لأنها حينئذ تكون مضمونة على من هي بيده كالمغصوب.
نعم، إذا في التعدي فإنها تكون مضمونة على من هي بيده كالمغصوب، أن المغصوب مضمون على من هو في يده فيصح ضمانه. فكذا تلك الأمانات إن تلفت بفعله أو بتفريط منه لزمه ضمانها. نعم،
وإن قضى الضامن الدين بنية الرجوع رجع وإلا فلا.
يقول وإن قضى الضامن الدين بنية الرجوع رجع وإلا فلا. شخص قضى دينا عن غيره لكن عندما قضى الدين ينوي أن يرجع بهذا المال على صاحب الدين، فالمصنف قال إيش؟ إن قضى الضامن الدين بنية الرجوع رجع وإلا فلا. إن كان بنية الرجوع بنية أن يرجع إلى صاحب الدين فله ذلك، وإذا كان بنية أن لا يرجع فليس له ذلك. نعم،
وكذا كفيل.
وكذا كفيل، يعني الكفيل مثل الضامن، إذا قضى ناويا الرجوع رجع وإلا فلا.
وكل مؤد عن غيره دينا واجبا.
وكل مؤد عن غيره واجبا، يعني كل من أدى واجبا عن غيره إن نوى الرجوع فله ذلك، وإن لم ينوي الرجوع فليس له ذلك. وهذه المسألة مسألة لو قضى الضامن الدين فهل يرجع على المضمون عنه؟ الجواب نعم، يرجع لأنه هو الأصل، لأنه هو الأصيل، ومعلوم أنه لا يمكن أن يجعل الضامن يخسر ولا يعوض، ورجوعه يعني لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينوي التبرع، يقول أنا قضيت هذا الدين عن فلان متبرعا به، ففي هذه الحالة ما يرجع، هذه نيته. الحالة الثانية أن ينوي الرجوع، أنا قضيت عنه الدين لأرجع به عليه، فهذه في هذه الحالة الثانية إيش؟ يرجع. الحالة الثالثة إذا وفى ولم ينوي شيء، يعني لم يطرأ على باله نية الرجوع أو عدم الرجوع، المذهب هنا إيش ذكر المصنف؟ لا يرجع. المذهب مشهور في المذهب أنه ما يرجع. متى يرجع؟ إذا نوى الرجوع، أما إذا لم ينوي أو لم يكن له نية فإنه إيش؟
ما يرجع.
والصحيح يرجع ولا ما يرجع؟ ها؟ يرجع؟ ها؟ يرجع. ليه ما يرجع؟ صحيح أنه يرجع، لأنه إنما التزمها فرعا عن أصل، وعلى هذا فإنه يعني القول الراجح أنه يرجع في حالين، ما هما؟ إذا نوى الرجوع، وإذا لم ينوي شيئا، وإذا لم ينوي شيئا، ولا يرجع إذا إيش نوى التبرع. يعني الحالة المتفق أنه لا يرجع فيها إذا إيش إذا نوى التبرع، والمذهب كما ذكرنا أنه يرجع إذا نوى الرجوع فقط. العلماء قالوا وهكذا كل من أدى عن غيره واجبا فإنه يرجع إن نوى الرجوع، ولو بغير إذنه، ولو بغير إذنه، إلا إذا كان الدين مما تشترط فيه نية المدين فإنه لا يرجع إلا بإذنه، مثل الزكاة. لو أدى الزكاة عن غيره بلا إذنه ما تتأدى، إن الزكاة تحتاج إلى إذن من المزكي. وكذلك الكفارة، لأن الذي عليه الزكاة لم ينوي ولم يوكل، لكن لو أذن له فيما بعد، قال طالما أنك أديت الزكاة عني فآذن لك بذلك، طبعا يعطيه قيمة الزكاة، لأن الزكاة ما يصح أن يتبرع بها أحد عن أحد، أنا فريضة مثل الصلاة، الصلاة ما يصلي أحد عن أحد، لكن ينوب عن المزكي في إيصال الحق إلى مستحقيه، توزيع المال. أما عين المال نفسه لا، ما يصح النيابة فيه، لأن هذه فريضة على المكلف، كما أن الصلاة فريضة عن المكلف. ولكن إذا نوى، يعني إذا أذن له أدى الزكاة عن شخص بغير إذنه فأقره صاحب الزكاة، صح ولا ما يصح؟ ها يصح ولا نمشيها؟ ها هو أقره فيما بعد وأعطاه المال، هناك من صححها يستدل بحديث إيش؟ حديث أبي هريرة لما كان يحرس الزكاة، جاءه الشيطان في المرة الأولى وأعطاه، وفي المرة الثانية وأعطاه، وفي المرة الثالثة قال سأذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تفعل وأنا أخبرك بشيء، وأخبره بقراءة آية الكرسي وما يترتب عليها. الشاهد منه أن هذه زكاة التي كان يحرسها أبو هريرة رضي الله عنه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هل علمت من تخاطب البارحة؟ إنه الشيطان. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من ذلك، يعني أقره على الفعل الذي فعل، لأنه جاء ودع الفقر ودع الحاجة فرق له وأعطاه من مال الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. قالوا فهذا دليل على أنه لو أخرج الزكاة عن غيره ثم أذن له ذلكم الغير بعد ذلك، طبعا ومن شرط ذلك أن يعطيها المال، المال الذي هو مال الزكاة. نعم.
غير نحو زكاة. فصل في الكفالة، وهي التزام رشيد حضار من عليه حق مالي لربه.
فصل في الكفالة، ينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل جديد وهو الكفالة. الكفالة هي إيش؟ هي العقد الثالث من عقود إيش؟ التوثقة. لأن عقود التوثقة قلنا ثلاثة، اللي هي إيش؟ الرهن والضمان والكفالة. الرهن والضمان والكفالة، هذه عقود إيش؟ عقود التوثقة. والكفالة مصدر كفل بمعنى التزم. فالكفالة هنا يقول إيش المصنف؟ هي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه. تقرأ.
وهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه.
وهي التزام رشيد يعني شخص رشيد أن يحضر من عليه الحق المالي لربه يعني لمالكه. فالكفالة التزام جائز التصرف, التزام جائز التصرف إحضار بدن من عليه الحق, إحضار إيش؟ بدن من عليه الحق. وإن شئت فقل إيش؟ إحضار من يصح ضمانه حتى يعني تدخل الأعيان المضمونة في ذلك كالعواري على القول بأنها ما مضمونة بكل حال والمغصوب ونحوه. فلذلك قال المصنف وهي التزام رشيد إحضار من عليه الحق, إحضار من عليه حق مالي لربه. وهي يعني الكفالة الصحيحة بالكتاب والسنة, وبعضهم ذكر الإجماع. الكتاب قال الله تعالى قل لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أحمل, لما يعني قيل له أن فلانا غرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحمل يعني أحمل عنه. والحاجة داعية إلى هذا العمل اللي هو الكفالة للاستثاق بضمان المال أو البدن. ذكرنا فيما مضى إيش حكم الضمان؟ الضمان ذكرنا سابقا أنه سنة لما فيه من مساعدة المسلم لأخيه وتفريج كربته, وكذلك يقال إيش؟ يقال في الكفالة. فالكفالة من حيث هي سنة للكفيل, وهذا بشرط أن يعلم يعني الكفيل أنه قادر على إحضار بدن المكفول, أنه يقدر على إحضار بدن المكفول وإيفاء الدين عنه. فإن عرف من نفسه أنه غير قادر فلا ينبغي له أن يكفل أحدا. ولهذا نجد الآن إيش؟ ناس كثيرين يشتكون من الغرم بسبب إيش؟ بسبب الضمان وبسبب الكفالة. فإذا يعرف من نفسه أنه غير قادر لا يدخل في هذا الأمر, فيدخل على نفسه يعني الحرج الذي هو في غنى عنه. نعم.
وتنعقد بما ينعقد به ضمان,
وتنعقد أي الكفالة بما ينعقد به الضمان, أي من الألفاظ السابقة في الضمان نحو أنا ضمين ببدنه أو نحو ذلك زعيم به. ولهذا يفرق بين إيش؟ ما الفرق بين الضمان والكفالة؟ إيش الفرق بينهما؟ الضمان أن يلتزم إيش؟ يلتزم المال, لكن الكفالة في الأصل يلتزم إحضار الشخص, إحضار الشخص. فالضمان أن يلتزم إحضار الدين, وهنا الكفالة إحضار البدن. فإذا أحضر الكافل المكفول وسلمه لصاحب الحق برئ منه سواء أوفاه أو لم يوفه, وهذا فرق واضح. وحينئذ تكون إيش؟ الكفالة تكون الكفالة أدنى توثقة من الضمان, لأن الضمان يضمن الدين, لكن هذا فقط يضمن إيش؟ إحضار من عليه الدين, إحضار من عليه الدين. وإذا مات في الضمان يبرأ ولا ما يبرأ؟ لا ما يبرأ. أما في الكفالة
يبرأ.
في الكفالة يبرأ. لكن يعني في عرف الناس أو في عرف كثير من الناس أن الكفالة بمعنى الضمان, يقول أنا أكفل فلان ومقصود إيش؟ الضمان المالي. بينما المقصود بالكفالة ليس ضمان المال, وإنما إحضار البدن, إحضار البدن. فهل يحمل على هذا المعنى على عرف الناس أو على الشارع؟ ها؟ على أيهما؟ الشارع ولا العرف؟ العرف ما تستطيع تقول ليس من الشارع، الشارع يقر العرف، على العرف، لأن هذه معاملات تجري بين الناس على أعرافهم. يعني عند كثير من الناس إذا قال أنا أكفل فلانا يريد أنه يضمن، أنه يضمن ما عليه من الدين. لكن الآن مثلا في المحاكم في غيرها صار يفرق بين كفيل غارم وكفيل غير غارم، اللي يسمونه كفيل إحضار، كفيل إحضار. لكن اللي جرى عليه عرف كثير من الناس أن الكفيل يكون ضامنا، أن الكفيل يكون ضامنا.
وإن ضمن معرفته أخذ به.
وإن ضمن معرفته أخذ به. وإن ضمن معرفته أخذ به، أنه ضمن أن معرفة هذا الشخص ويحضر هذا الشخص فيؤخذ بذلك.
وتصح الكفالة ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة.
وتصح الكفالة ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة، لأن الحقوق الواجبة للغير إما أعيان واشترط المؤلف أن تكون مضمونة، وإما ديون، وإما ديون تكون في الذمم. فهنا قال وتصح الكفالة بدين ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة، فأخرج الأعيان التي ليست مضمونة، وهي إيش؟ الوديعة والشركة والمضاربة، لأنه كما تقدم معنا لأنها من الأمانات ولا تصح الكفالة بالأمانات. والمؤلف تكلم هنا عن الكفالة وعن الضمان، وسبق يعني من حيث الحكم الوضعي اللي هو الصحة، قال يصح، هذا من حيث الحكم الوضعي، لكن من ناحية الحكم التكليفي ذكرنا أنها سنة. قال عين مضمونة كإيش؟
كعارية ليردها أو بدلها.
كعارية ليردها أو بدلها، يعني تصح الكفالة ببدن من عليه الدين، كرجل في ذمته لشخص مثلا 1000 ريال فطالبه صاحب الحق وأمسك به فقال سوف تدفع لي وإلا أرفعك إلى الجهات التي تعنى بذلك، فجاء شخص وقال أنا أكفله، أنا أكفل الرجل، يعني إحضار، فهذا يصح، هذا يصح، ولا فرق يعني في الدين بين أن يكون عن قرض أو عن إيجارة أو عن قيمة متلف أو قيمة مبيع أو صداق أو غير ذلك، المهم أن يكون الدين ثابتا كما سيذكر المصنف.
وتصح أيضا ببدن من عليه دين.
وتصح أيضا ببدن من عليه دين، تصح الكفالة ببدن كل من يلزمه الحضور لمجلس الحكم بدين لازم أو يؤول إلى اللزوم.
ولو جهله الكفيل.
ولو جهله الكفيل، أي ولو جهل المال، جهل الكفيل المال إذا كان يؤول إلى العلم، إذا كان يؤول إلى العلم،
لأن كل منهما حق مالي فصحت الكفالة به كالضمان. نعم.
لأن كل منهما حق مالي فصحت الكفالة به كالضمان، لأن كل من العين والدين حق مالي فصحت الكفالة به كما صح الضمان به، والكفالة بالبدن لا بالدين.
ولا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى كالزنا.
نعم، قال ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد لله تعالى كالزنا والسرقة والشرب لإقامة الحد عليه، وهذا قول أكثر العلماء، لأنه لا يجوز استيفاؤه من الكفيل، الكفيل ما ينوب عنه، هذا إذا حد هذا ما ينوب عنه الكفيل، أو حد أو حد
أو حد لآدمي كالقذف.
أي ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد لآدمي كالقذف، لأنه لا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول به، وهذا الذي عليه الجمهور. نعم.
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا كفالة في حد.
نعم، لهذا الحديث، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا كفالة في حد، وإن كان الحديث يعني ضعيف لكن معناه يستدل به الفقهاء كثيرا.
ولا ببدن من عليه قصاص.
ولا ببدن من عليه قصاص، أي من عليه قصاص، أي أن يكون قاتلا مثلا وطالب أولياء المقتول بقتله وثبت ذلك، فلا يعني تصح الكفالة فيه. والتعليل
لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني.
لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني، لأنه حق لا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول به. ويرى شيخ الإسلام أنه يصح تصح الكفالة في ذلك، كما هو مذهب الإمام مالك أن الكفالة تصح في ذلك، وهو يحضره إن استطاع، وهو يحضره إن استطاع. تعليلهم لأنه حق لآدمي فصحت الكفالة به كسائر الحقوق، حقوق الآدميين، وهو إنما كفل بدنه فيحضر هذا البدن.
ولا بزوجة وشاهد.
ولا يصح يعني بزوجة وشاهد، لا تصح الكفالة بزوجة لزوج في حق الزوجية عليها، ولا تصح بشاهد لأن الحق عليه ما لا يمكن استيفاؤه من الكفيل.
ولا بمجهول أو إلى أجل مجهول.
ولا بمجهول أو إلى أجل مجهول، أي لا تصح الكفالة بشخص مجهول، لأنه غير المعلوم في الحال أو المآل، لا يمكن تسليمه، لأن كفالة إحضار بدن كيف يكفل شخص مجهول، كيف يعرفه أساس ليحضره. ولا تصح الكفالة إلى أجل مجهول، كان يقول إلى مجيء المطر أو هبوب الرياح، لأنه ليس له وقت يستحق مطالبته فيه بما كفله. فإن كانت الكفالة مطلقة فهي حالة كالضمان، يعني إذا أطلق الكفالة فهنا يكون حالة في الوقت نفسه يحضر من كفله. نعم.
وتصح إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرا.
وتصح إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرا، لأن ذلك جمع تعليقا وتوقيتا، تعليق إذا قدم الحاج، وهو هنا أمهلهم شهرا بعد قدوم الحاج، فكلاهما صحيح مع الانفراد، فكذا مع الاجتماع.
ويعتبر رضا الكفيل لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه.
نعم، قال اعتبروا رضا الكفيل، لابد أن يكون الكفيل راضيا لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه، فاشترط رضاه لصحة الكفالة، هذا قولا واحدا.
لا رضا مكفول به أو له كالضمان.
لا رضا مكفول به أو له كالضمان، المكفول به في الواقع هو الدين، المكفول به هو إيش؟ هو الدين أو الحق. والعبارة السليمة لا مكفول، لا رضا مكفول بدل مكفول به، بدل مكفول يعني لا يعتبر رضا المكفول. فلو قال إنسان لشخص أنا أكفل فلانا، فقال يعني فقال له لا أنت ما كيف تثق، أنا أوثق منك عند الناس كيف بتكفلني، فقال لا رضا مكفول به، يعني لا رضا المكفول، ما يشترط رضا المكفول كالضمان. نعم.
فإن مات المكفول برئ الكفيل.
فإن مات المكفول برئ الكفيل. لماذا؟
لأن الحضور سقط عنه.
لأن الحضور سقط عنه فسقطت الكفالة. إذا مات المكفول برئ الكفيل لأن الحضور، لأنه مطالب بأي شيء، مطالب بالإحضار، فسقط، فسقط عنه يعني بموت مكفوله، كما لو أبرئ من الدين. ولأن الشيء الذي التزمه من أجله سقط عن الأصل فبرئ الفرع. نعم.
أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل المطالبة برئ الكفيل.
نعم. أو تلفت العين، أو تلفت العين بفعل الله تعالى، هذا يعود على ما إذا كفله بعين مضمونة، فتلفت العين بفعل الله، فهنا يعني قبل المطالبة برئ الكفيل. لماذا برئ الكفيل؟
لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به.
نعم. لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به، بمنزلة موت المكفول به. ولا يبرأ كفيل إن مات هو أو مكفول له، لأنها أحد نوعي الضمان.
فإن تلفت بفعل آدميين فعلى المتلف بدلها ولم يبرأ الكفيل.
ففرق بين تلف العين بفعل الله عز وجل وبين تلف العين بفعل آدمي. ولذلك قال فإن تلفت بفعل آدمي فعلى المتلف بدلها ولم يبرأ الكفيل. لماذا لم يبرأ الكفيل؟ لأن الكفيل في هذه الحالة يمكنه، يمكنه مطالبة إيش؟ المتلف، فيقول للمتلف أحضر بدل ما أتلفت، أحضر بدل ما أتلفت. لكن إذا كانت العين تلفت بفعل الله عز وجل فإنه يبرأ ولا ضمان عليه.
أو سلم المكفول نفسه برئ الكفيل.
أو سلم المكفول نفسه، المكفول جاء بنفسه فسلم نفسه برئ الكفيل. لماذا برئ الكفيل؟ سيذكر التعليل.
لأن الأصل أداء ما على الكفيل أشبه ما لو قضى المضمون عنه الدين.
لأن الأصل أداء ما على الكفيل، اللي هو إيش على الكفيل؟ إحضار المكفول، والمكفول حضر بنفسه وسلم نفسه، فإذا يعني برئت ذمة الكفيل. أشبه ما لو قضى المضمون عنه الدين، يعني قياسه على ما إذا كان المكفول نفسه قضى الدين فإنه يبرأ ذمة الكفيل.
وكذا يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول بمحل العقد وقد حل الأجل أو لا.
نعم. يقول وكذا يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول بمحل العقد، يعني مكان العقد الذي عقد، وقد حل الأجل أو لم يحل، يعني سواء حل الأجل أو قبل الأجل أو لم يحل الأجل، بأن كانت مؤجلة مثلا فسلمه قبلها، مثلا مؤجلة إلى رمضان وسلمه في رجب وسلمه في محل العقد، فهنا قال إيش؟ يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول بمحل العقد وقد حل الأجل أو لا أو لم يحل. نعم.
بلا ضرر في قبضه.
بلا ضرر في بقبضه، يعني إذا كان ما يترتب على قبضه وتسليمه لصاحب الدين قبل الوقت، إذا كان ما في ضرر في قبضه، يعني أحضر الكفيل المكفول قبل أجله، قبل أجل الكفالة، فإنه يبرأ إذا لم يحصل ضرر في ذلك.
وليس ثم يد حائلة ظالمة.
وليس ثمة يد حائلة تحول بين هذا الأمر وتمنعه من إبرائه، وإلا لم يبرأ، يعني إذا كان يترتب عليه مثل هذا فإنه لا تبرأ ذمته، لكن تبرأ ذمته إذا كان ما في ضرر وليس فيه حيلة، وليس لأنه قد يكون في حيلة، يقول ها أحضرك اليوم وتهرب غدا، ها فهنا يعني ما تبرأ ذمته.
وإن تعذر إحضار المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه ضمن ما عليه.
أين يقال إن تعذر إحضار المكفول مع حياته وما زال حيا بأن اختفى مثلا أو امتنع عن الحضور أو غير ذلك وتعذر إحضاره أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه ولم يفعل الكفيل فإنه شيء يترتب ضامن ما عليه مع لمن مع المكفول ضامن الكفيل ما على المكفول
إن لم يشترط
يعني في هذه الحالة يصبح الكفيل وإيش في هذه الصورة يصبح ضامنا يصبح الكفيل ضامنا
إن لم يشترط البراءة منه
إن لم يشترط البراءة منه إلا إذا شرط البراءة من الدين قال أنا فقط أكفله كفالة حضور ولا ألتزم بقضاء الدين عنه مهما كانت الحال ابتداء إذا اشترط هذا الشرط هنا لا يطالب يعني عند تعذر إحضار المكفول لأنه اشترط ذلك ولا يلزمه ضمان الدين عملا بأي شيء عملا بشرطه عملا بشرطه لكن إن لم يشترط فإنه يضمن إذا لم يشترط ذلك فإنه يضمن.
ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر
ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر ليش ما يبرأ الآخر
ها؟ لما أدى الذي عليه
أي من كفله اثنان معا أو منفردين فسلمه أحدهما لمكفول لم يبرأ الآخر الذي لم يسلم المكفول. طيب وش ما الذي يحضر ماذا ها؟ نظر إلى أنه عنده وثيقتين ها؟ هنا انحلت إحدى الوثيقتين وبقي واحدة اللي هو الكفيل الثاني بلا استيفاء فلا تنحل يعني الأخرى كما لو أبرأ أحدهما أو انفك أحد الرهنين بلا قضاء هذا مشكل ها؟ ماذا يحضر طيب هو من باب الاستيثاق يمكن يهرب ويقول أنا عندي وثيقتان فبقي لي وثيقة ثانية إذن تتكفل بإحضار هذا الرجل. طبعا هذا إذا لم يسلم ما عليه أما لو سلم ما عليه برئ الكفيلان برئ الكفيل ولذلك قال وإن سلم
نفسه برئ
إن سلم نفسه ومكفول سلم نفسه برئ الكفيلان. لماذا هنا يبرأ الكفيلان وفي التي قبلها لم يبرأ الكفيلان
الوثيقتين حلتا
لأداء الأصيل اللي هو الكفيل ما عليهما الأصيل أدى ما على ما على الكفيلين وهو إحضار نفسه فبرئ.
باب الحوالة.
طيب إذا برئ المكفول يبرأ إيش
الكفيل.
إذا برئ المكفول برئ الكفيل كما ذكرنا في إيش في الضمان إذا برئ المضمون عنه برئ إيش
الضامن
وهنا إذا برئ المكفول برئ إيش
الكفيل
لأن القاعدة أنه إذا برئ الأصل
برئ
الفرع وإن أبرئ الكفيل لم يبرأ المكفول. لماذا؟ لأنه لا يبرأ الأصل ببراءة إيش الفرع لكن يبرأ الفرع ببراءة الأصلي والتابع تابع. نعم. باب إيش؟
باب الحوالة.
باب الحوالة وهذا باب آخر يذكره المصنف رحمه الله تعالى وهو باب الحوالة وما يتعلق بهذا الباب. والحوالة معناها التحويل أو التحول أي يتحول الحق من ذمة إلى ذمة وهو عبارة عن انتقال الحق من فلان إلى فلان. مثال عندك شخص عندك لشخص 100 ريال مثلا وعند زيد لك 100 ريال فجاء يطلبك حقه الذي عليك، فقلت له أحيلك على حقي الذي عند زيد، فأنت تكون نقلت الحق الذي عليك إلى الحق الذي لك عند غيرك، فما في ذمتك انتقل إلى ما في ذمة الشخص الذي أنت تطلبه أيضا نفس المبلغ الذي تطالب به. وهذه الحوالة يعني من حسن القضاء والاقتضاء، لأن المحال إذا قبل فقد يسر الأمر على المحيل، ولأن المحيل أيضا إذا حال صاحب الدين بدينه فهذا أيضا من التيسير، من التيسير، لأن المحيل قد يكون مؤسرا فيحيله على موسر، وهذا يدخل في باب الإحسان والمعروف إذا كان ذلك فيه تيسير لهم. فقال المصنف باب الحوالة إيش؟
مشتقة من التحول،
مشتقة من التحول. فالحوالة تحول الحق، تحول فلان من قولك تقول تحول فلان من داره وقالك وحال الغريم عنه إلى غريم آخر،
لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى،
لأنها تحول الحق أو تحول الحق، لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، أي تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ولا بد فيها من إيش؟ من محيل ومحتال ومحال عليه، محيل ومحتال ومحال عليه.
وتنعقد بأحلتك.
طيب حكمها شرعا جائزة بل مستحبة بل واجبة، عند الحنابلة واجبة كما سيذكر المصنف، واجبة، عند الجمهور ليست واجبة وإنما هي مستحبة، سيذكر دليل الوجوب. قال وتنعقد،
وتنعقد بأحلتك وأتبعتك بدينك على فلان ونحوه.
نعم، هذه الألفاظ التي تنعقد بها، يقول تنعقد يعني يقول بأحلتك وأتبعتك بدينك على فلان ونحوه، أي تصح الحوالة بلفظها اللي هو في ذكر الإحالة، كأحلتك بدينك، أو بمعناها الخاص كأتبعتك، كأتبعتك بدينك على فلان، أو كخذ دينك منه أو اطلبه منه، غير ذلك مما يدل على معناها.
ولا تصح الحوالة إلا على دين مستقر،
ولا تصح الحوالة إلا على دين مستقر، يعني لا تصح الحوالة إلا بشروط، ومن هذه الشروط أن يكون الدين مستقرا، أن يكون الدين مستقر في ذمة المحال عليه، مستقر في ذمة إيش؟ المحال عليه، كبدل قرض وثمن مبيع، فلا بد أن يكون الدين مستقرا،
إذ مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقا.
إذ مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقا، سواء رضي المحال عليه أو لا، فالمقتضى يلزم بذلك. نعم.
وما ليس بمستقر عرضة للسقوط.
وما ليس بمستقر كيف يطالب به؟ لأنه عرضة إيش؟ للسقوط، فلا تثبت الحوالة فيما هذا صفته، لا تثبت إلا فيما إذا كان الدين مستقرا على المحال عليه.
فلا تصح على مال كتابة أو سلم أو صداق.
نعم، فلا تصح على مال كتابة، لا تثبت الحوالة على مال كتابة. لماذا؟
غير مستقرة.
لماذا غير مستقرة؟ لأن المكاتب في أي لحظة يعجز نفسه، فلا يلزم بشيء. نعم.
أو سلم،
أي لا تصح الحوالة في مسلم فيه، لأنه ما استقر المسلم فيه، ما استقر، لأن السلم ما هو؟ تقديم الثمن وتأجيل إيش؟ المثمن. فهذا المثمن ما استقر فما يصح السلم فيه.
أو صداق قبل دخول،
أو صداق قبل الدخول لعدم استقراره، إنه متى يستقر الصداق؟ بالدخول.
أو ثمن مدة خيار ونحوها،
أو ثمن مدة خيار، لأنه أيضا في مدة الخيار ما استقر الثمن، خيار المجلس أو خيار الشرط.
وإن أحاله على من لا دين عليه فهي وكالة،
وإن أحاله على من لا دين عليه فهي وكالة، لأن من شرط صحة هذه الإحالة استقرار الدين على المحال عليه. أما إذا أحاله على ما لا دين له عليه فهذا يصير وكيل، يصبح وكالة.
والحوالة على ما له في الديوان أو الوقف إذن في الاستيفاء.
نعم، إذا أحاله يعني على ما له في الديوان، المال الذي له في الديوان أو الوقف، يكون هذا إذن منه في الاستيفاء، فتكون هذه إيش؟ حوالة ولا وكالة؟ وكالة، تكون هذه وكالة وليست حوالة.
ولا يعتبر استقرار المحال به،
ولا يعتبر استقرار المحال به. قل الأخ، ما حكم المتاجرة بالعملات النقدية القديمة وكذلك الطوابع القديمة، وغالبا تكون هذه العملات قد أسقطت الدولة التعامل بها؟ التاجرة بالعملات النقدية وكذلك الطوابع ونحوها، الأصل هو الجواز، قد يكون للمشتري أو متعامل غرض ومقصد بهذه العملات، لكن يجري فيها ما يجري في البيوع من ناحية شروط البيوع، وكذلك ما يجري فيها من أحكام الربا. فإذا كانت هذه العملات من جنس واحد، مثل ريالات بريالات أو عملة بعملة من نفس جنس هذه العملة، اشترطوا فيها التقابض والتماثل. وإذا كانت مختلفة، مثلا ريالات بيورو أو ريالات بدولار أو نحوها، اشترط التقابض ولا اشترط التساوي. فإذا اتحد الجنس اشترط فيه شرطان، التقابض والتماثل، وإذا اختلف الجنس اشترط فيه شرط واحد وهو التقابض، ولا اشترط فيه التفاضل والتماثل. فهذه الأشياء يعني الأصل في المعاملات الحل، فتدخل في هذا الباب حتى ولو أسقطت قيمتها، قد يكون له غرض فيها، ولا يعني يمنع من ذلك، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.